الدولية للصليب الأحمر. وأوضحت الوزارة أن عدد جثامين الشهداء الذي سلمها الاحتلال لحد الآن بلغت 270 منذ سرعان الاتفاق، مضيفة أن قرابة 80 منها تم التعرف عليها. وذكرت الوزارة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق. للمزيد من التفاصيل حول عمليات القصف والتدمير المتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة، نستمع وإياكم إلى هذا التقرير.
على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إلا أن القطاع يعيش وضعا مأساويا على كافة الصعد بسبب خروقات وقف إطلاق النار المستمرة من جهة، وتحكمه بإدخال المساعدات إلى القطاع من جهة أخرى. مصادر فلسطينية تفيد بأن جيش الاحتلال أقدم على نسف عدد من المباني السكنية في مناطق متفرقة شمالية القطاع، ونفذ عملية نسف واسعة شرق مخيم جباليا وفي مناطق انتشاره خلف الخط الأصفر وشرقية مدينة غزة شمالية القطاع. وفي الجنوب أقدم جيش الاحتلال على نسف مبان تزامنا مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف على خان يونس. وكذلك طال القصف المدفعي والغارات مدينة رفح جنوبية القطاع.
الاحتلال الإسرائيلي يخترق وقف إطلاق النار في غزة، وهذه ليست المرة الأولى. أكثر من مرة الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين في القطاع، سواء في المناطق التي يعني تعتبر غرب الخط الأصفر، أو من خلال عمليات القصف والإغارة من قبل الطائرات الحربية على المواطنين. وهذا حقيقة مخالف للمبادئ الإنسانية وللقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
في السياق، أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بوتيرة أقل ضجيجا، مشيرا إلى أن الاحتلال يقتل بمعدل 10 فلسطينيين ويصيب أكثر من 28 آخرين يوميا منذ اتفاق وقف إطلاق النار. وكالة الأونروا تؤكد من جانبها أن لوازم الإيواء الشتوي مكدسة في المستودعات بعد منع الاحتلال دخولها غزة، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع مع اقتراب فصل الشتاء، إذ يعيش آلاف النازحين في خيام مهترئة لا تقيهم برد الشتاء وسط ظروف إنسانية قاسية. هذه المخيمات تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية وتعاني من نقص حاد في المياه وخدمات الصرف الصحي، ما يجعل الحياة فيها شبه مستحيلة. وزارة الصحة بغزة من جانبها تقول إن الاحتلال ينتهج سياسة التقطير في القطاع في دخول المساعدات والإمدادات، ولا يزال يمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية رغم الحاجة الماسة لها.
نددت حركة حماس بمصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيسة الإسرائيلية على مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين. وقالت حماس في بيان أن الخطوة تجسد الوجه الفاشي القبيح للاحتلال وتعكس استهتاره بكل القوانين والمعايير الإنسانية والدولية. كما طالبت الحركة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، داعية إلى تشكيل لجان دولية للدخول إلى المعتقلات والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين وكشف الفظائع فيها. من جهته، اعتبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن المصادقة بالقراءة الأولى على هذا القانون تمثل جريمة حرب إسرائيلية موصوفة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مواطنين لبنانيين وإصابة 7 آخرين إثر غارات للاحتلال استهدفت بلدتي الشرقية وعيت الشعب جنوبي البلاد. وسائل أعلام محلية أشارت إلى وقوع إصابات جراء غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة الإدوار في النبطية، مضيفا أن طائرة أخرى ألقت قنبلة قرب جرافة في بلدة الخيام دون تسجيل أي خسائر بشرية أو إصابات. وفي سياق متصل، شن طيران الاحتلال المسير هجوما على مفرق زفتة بثلاثة صواريخ استقرت في الطريق. إلى ذلك، استنفر الجيش اللبناني قواته في منطقة ميس الجبل ردا على تحركات وحدات الكيان داخل الأراضي المحتلة. استشهد فجر اليوم مواطنان فلسطينيان، أحدهما فتى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس، والآخر شاب بعد إصابته برصاص مستوطن شمال الخليل في الضفة الغربية. وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية، طالت نساء وعددا من الشبان عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها. أكدت مصادر محلية سودانية أن مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت منطقة الواب بولاية شمال كردفان. وأفاد شهود عيان أن المسيرة استهدفت موقعا للعزاء بالمنطقة، مما أدى إلى مقتل 18 شخصا معظمهم من النساء والجرحى إلى 35 شخصا، فيما لا زالت عملية حصر الخسائر تجري لتحديد العدد النهائي للضحايا. وندد مواطنون في المنطقة بالهجوم الغادر الذي استهدف تجمعا للأهالي. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بعناوينها. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الخلاف بين الجمهورية الإسلامية وأمريكا جوهري وليس تكتيكي. الاحتلال يواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النار وينسف عدة مباني سكنية في غزة وخان يونس. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل والمستجدات يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السبطاني في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا الأعزة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقائنا الطيب هذا معكم، ومواصلة لحديثنا السابق حول آية الطاعة، قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا أحببنا أن نؤكد هذا المعنى الاعتقادي أولا، وهو أن النبوة لطف رباني، كذلك الإمامة لطف إلهي، والنبوة اختيار من الله عز وجل، كذلك الإمامة اختيار منه جل وعلا. ثم إذا كانت النبوة ضرورة لازمة لاحتياج البشر إليها، فإن الإمامة كذلك ضرورة بعد النبوة، تتواصل معها في البيان والتبيين والعمل والتطبيق، وإلا ضاعت جهود البعثة المرتجاة، وضل الناس وأضلوا وانحرفوا وحرفوا. من هنا أيها الإخوة الأكارم، نجد أن الحاجة التي دعت إلى ضرورة الرسول وهي الهداية هي عين الحاجة التي دعت إلى ضرورة أولي الأمر. وتلك الضرورة أيها الإخوة تتضمن مصالح مهمة للدين وكذا للمسلمين، ولا تستقيم حال الأمة بدونها، وهكذا لا بد من أفراد معلومين بنص جلي يكونون هم أولي الأمر. كذلك لا بد أن يكون أولئك أولو الأمر معصومين ليعصم بهم الدين من التغيير والانحراف. ولذلك قارن الله تعالى طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله، واختارهم أعلم الناس وأتقاهم وأعبدهم، واستوجب بعد ذلك طاعتهم سلام الله عليهم. إن هذه الحقيقة التي بيناها إخوتنا الأفاضل أكدها الإمام علي عليه السلام للناس في مناشدات عديدة ليثبت الناس عليها، ولئلا يدعي أحد جهالة أو غفلة أو استضعافا. والظريف في هذا الأمر أن كثيرا من هذه المناشدات روتها كتب علماء السنة، منها كتاب فرائد السمطين للجويني الشافعي، منها أن علي عليه السلام قال للقوم: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قام خطيبا لم يخطب بعد ذلك، فقال: أيها الناس، إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فتمسكوا بهما لن تضلوا، فإن اللطيف الخبير أخبرني وعهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فقام عمر فقال: يا رسول الله، أكل أهل بيتك، أي جميع أقربائك وأهل بيتك؟ فقال صلى الله عليه وآله: لا، ولكن أوصيائي منهم، أولهم أخي ووزيري ووارثي وخليفتي في أمتي وولي كل مؤمن بعدي، هو أولهم، ثم ابن الحسن، ثم ابن الحسين، ثم تسعة من ولد الحسين، واحد بعد واحد، حتى يردوا علي الحوض، شهداء لله في أرضه، وحجته على خلقه، وخزان علمه، ومعادن حكمته، من أطاعهم أطاع الله، ومن عصاهم عصى الله. فقال القوم كلهم للإمام علي بعد هذه المناشدة المحتجة: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ذلك. وهكذا عزتنا المؤمنين نجد معا إذا نظرنا إلى الرواية بدقة باصرة أن النبي صلى الله عليه وآله يؤكد على أن بعده أئمة هم أولو الأمر إذا رحل عن هذه الدنيا إلى عالمه القدسي، وأن على الناس بعده أن يكونوا مطيعين لأولئك أولي الأمر الذين عينهم وعرفهم وأوصى بهم. لعل هذا أصبح واضحا، ولعل غيره بعد لم يصبح واضحا. ذلك أيها الأحبة ما هي دلالات آية الطاعة يا ترى؟ هذا ما سننتظر سماعه بعد هذه الاستراحة القصيرة. لعل أول دلالة بارزة أيها الإخوة الأعزاء تواجهنا في تلاوة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هي عصمة أولي الأمر، لأن الله تعالى لا يأمر بالطاعة المطلقة إلا لمن عصمه، فقرن طاعته بطاعة رسوله، وقرن طاعة رسوله بأولي الأمر من بعده. فلا يتصور أبدا أن يأمر الله سبحانه بطاعة من يرد عليه الخطأ والجهل والنسيان والزلل والإثم والضلال والنقص بأنواعه، حاشاه جل وعلا عن ذلك. وقد روى ابن عباس كما تنقل عنه بعض مصادر المسلمين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون، أخرجه الحمويني الشافعي. وكتب الشيخ الطبرسي في مجمع البيان في تفسير القرآن: وأما أصحابنا فإنهم رووا عن الباقر والصادق عليهما السلام أن أولي الأمر هم الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله، وقد أوجب الله طاعتهم بالإطلاق كما أوجب طاعته وطاعة رسوله، ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد على الإطلاق إلا من ثبتت عصمته وأمن منه الغلط والأمر القبيح. جل الله أن يأمر بطاعة من يعصيه أو بالانقياد للمختلفين في القول والفعل. أجل أيها الأحبة، وقد سئل الإمام الباقر عليه السلام لأي شيء يحتاج إلى النبي والإمام، فقال لبقاء العالم على صلاحه. ثم بين سلام الله عليه من هم أولو الأمر في الآية المباركة قائلا: هم المعصومون المطهرون الذين لا يذنبون ولا يعصون، وهم المؤيدون الموفقون المسددون، بهم يرزق الله عباده، وبهم يعمر بلاده، وبهم تخرج بركات الأرض، وبهم يمهل أهل المعاصي ولا يعجل عليهم العقوبة والعذاب. أجل إخوتنا الأكارم، أولئك هم أولو الأمر، وهكذا ينبغي أن يكونوا. وقد أثبتت الآيات والروايات والوقائع أيضا أنهم أئمة الهدى، خلفاء رسول الله لا غيرهم. وقد قال تعالى لهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال عز من قائل في خطابه للذين آمنوا وأمرهم بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منهم تتمة للآية يخاطبهم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فإلى الله تعالى، إلى كتابه وأحكامه، وأولو الأمر بعد رسول الله أعلم بذلك، وإلى الرسول يؤول إلى أولي الأمر بعد وفاته صلى الله عليه وآله، فهم أولى، إذ هم في هذه الأمة الأقرب إلى رسول الله والأعلم بوحي الله وسنة رسول الله والأتقى والأعبد من بين عباد الله، وهم الأئمة الاثنى عشر، فخر الإسلام، أولهم أمير المؤمنين، ومن بعده الحسن والحسين، وتسعة من ولد سيد شباب أهل الجنة أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع السبطان في القرآن والسنة. شكرا لحسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها لدينا مزيد. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لطهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير الأمن. حي على خير الأمن. الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم في الدقائق التالية ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة، موضوع البحث أبوى هذه الأمة.
ورد من دعاء لسيدنا ومولانا أبي
عبد الله. اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك، وخر لي في قضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. إلهي اكشف كربتي واستر عورتي، واغفر لي خطيئتي، واخسأ شيطاني، وفك رهاني، واجعل لي الدرجة العليا في الآخرة والأولى. هذا الدعاء الشريف المقتطع من دعاء عرفة للإمام الحسين سلام الله عليه يضع أيدينا على المضامين العالية التي تتضمنها حقيقة الدعاء. هناك إشكال كثيرا ما يثار حول أدعية المعصومين سلام الله عليهم، إذ كيف ينسب المعصوم المعصية أو الذنب أو التقصير إلى نفسه؟ ولاحظنا في هذا المقطع الذي تلوناه الإمام يعبر: واغفر لي خطيئتي، واخسأ شيطاني، وفك رهاني. فكيف نخرج مثل هذه الكلمات المتكررة كثيرا في أدعية المعصومين سلام الله عليهم؟ مع الالتفات إلى أن دفع هذا الإشكال من أجل إثبات عصمتهم سلام الله عليهم ليس المراد من فقط تنزيه مقامهم، وإن كان هذا أمر مطلوب وعظيم، لكن الغرض من المحافظة على عصمة المعصومين سواء كانوا أنبياء أو أوصياء الحفاظ على المنظومة العقائدية، المنظومة الدينية. مفردة العصمة مفردة مهمة جدا، بها تنتظم الشريعة بكاملها. إذا اختلت وانثلمت هذه المفردة، إذا انثلمت عصمة الأنبياء، انثلمت عصمة الأئمة، تختل المنظومة العقائدية والشرعية بكاملها، لأن الضمانة الوحيدة التي تثبت لنا صحة ما جاءت به الشرائع وعدم الخطأ في الشريعة وعدم ورود أي حكم غير صحيح، الضمانة الوحيدة التي تحفظ وتصون الشريعة من الخطأ ومن الكذب ومن الاشتباه إنما هي العصمة. فإذا الدفاع عن عصمة المعصومين سلام الله عليهم ليس الغرض من فقط تنزيه مقامهم، وإن كان هذا مطلب مهم، لكن الغرض الأهم هو الحفاظ على المنظومة الدينية والشرعية بكاملها. من هنا طرحت عدة وجوه لدفع هذا الإشكال لأهميته وخطورته. الوجه الأول ما ذكره الشيخ الصدوق عليه الرحمة في اعتقاداته، حيث قال: كل ما جاء في القرآن الكريم من قبيل قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، ومن قبيل قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: كل هذه الآيات الخطاب فيها لرسول الله، والمراد هي أمته، لأن القرآن نزل على نحو إياك أعني واسمعي يا جارة. وهذا المعنى أيضا اختاره السيد المرتضى في تنزيه الأنبياء وعلله بنفس العبارة، قال: ورد في الرواية عن ابن عباس أن القرآن نزل بخطاب إياك أعني واسمعي يا جارة. الوجه الثاني ما ذكره بعضهم من أن المعصومين سلام الله عليهم يعيشون في أغلب آناتهم وأحوالهم حالات عظيمة من القرب من الله سبحانه وتعالى. هم مستغرقون في ذات الله، هم فانون في حب الله، دائما في كل أحوالهم وآناتهم يعيشون حالة القرب اللصيق من الله سبحانه وتعالى، لكن لأن الله سبحانه وتعالى أباح لهم ممارسة المباحات، فالمعصوم يشعر أنه إذا خلى إلى لذائذه المباحة وكأنما قصر في حق الله تعالى، فهو إنما يستغفر الله ويعترف لله بتقصيره بلحاظ هذه الحالات التي يصرفها في المباحات التي أباحها الله له. الوجه الثالث ما نقله الشيخ البهائي رحمه الله في كتابه الأربعين حديث، ونسبه إلى العلامة الأربلي صاحب كشف الغمة، وقال إن هذا الجواب مما تنحسم به مادة الإشكال، وقال بأن المعصومين سلام الله عليهم أجمعين لهم في كل آن درجة من درجات القرب من الله، يعني في كل آن المعصوم يترقى مرتبة من مراتب الكمال ومن مراتب القرب، فكلما ترقى المعصوم إلى مرتبة عالية شعر بأن المرتبة السابقة الأدنى منها تقصيرا فيستغفر الله منه. إذن فالتقصير أو الخطيئة التي ينسبها المعصوم إلى نفسه ليس تقصيرا ولا خطيئة بالمعنى الشرعي، ولا تقصير ولا خطيئة بالمعنى الأدبي، وإنما تقصير وخطيئة بالمعنى العرفاني، يعني مقامات عالية لا يدركها إلا من عاش تلك الحالات مع الله سبحانه وتعالى. الوجه الرابع ما ذكره أيضا بعض الأعلام من أن التكليف على قدر النعمة، كلما كانت نعم الله على الإنسان أكثر صار تكليفه وابتلاؤه أكثر، وصار مطالب بتقديم العمل والعبادة والطاعة بين يدي الله أكثر، ولا يوجد شخص أغدقت عليه نعم عظيمة كالمعصومين سلام الله عليهم، يكفي أن الله اصطفاهم وجعلهم صفوة خلقه، فهذه النعمة العظيمة تجعل المعصوم يشعر بأنه مهما قدم بين يدي الله ومهما عبد الله ومهما بذل من عمره في طاعة الله فهو مقصر بين يدي النعم العظيمة وبين يدي العظمة الإلهية التي أغدقت عليه كل ما هو فيه، فهو يستشعر التقصير من هذه الجهة. الوجه الخامس والأخير ما ذكره بعض الأساتذة من أن الوجود للمعصومين وجود يختلف عن وجود سائر البشر، فمثلا الوجود المبارك لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ففي الأخبار أن أول ما خلق الله نور النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ومنه خلق الله كل خير، فإذن هناك رابطة ملكوتية بين الوجود الأقدس لنبينا صلى الله عليه وآله وبين سائر الموجودات، وهذا المعنى ينعكس أيضا على سائر الأئمة سلام الله عليهم، لأن الحقيقة المحمدية حقيقة واحدة تشعبت منها هذه الأنوار الطاهرة، فالمعصومون سلام الله عليهم بوجودهم النوري يشعرون بحالة من الارتباط مع سائر الخلق، وعلى الأخص أمة النبي صلى الله عليه وآله، باعتبار أن المعصوم هو المسؤول عن هذه الأمة، وهذه الحالة يشبهها بعض العرفاء بمثال بسيط جدا يقرب الفكرة، يقول نظير حالة الأب مع أبنائه، الأب يستشعر آلام أبنائه، فكل تقصير يبدر من ابنه يعتبره تقصير صادر منه، لأن الابن يمثل الأب نحو تمثيل، فكذلك الأمة بنظر المعصوم هي تمثله، فكل تقصير يصدر من الأمة يشعر بأنه تقصير منسوب إليه، وهذا واحد من معاني قول النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة. إذن حالة الأبوة وحالة الرعاية وحالة الإرشاد التي يتسنمها المعصوم في الأمة تجعله يستشعر أن أي انحراف في سلوك الأمة، أي تقصير من أفراد وآحاد الأمة وكأنه تقصير له، فحينما يستغفر الله إنما يستغفر من آثام وتقصير وذنوب الأمة نفسها. وهذا المعنى تعميق جميل جدا لما طرحه الشيخ الصدوق عليه الرحمة والسيد المرتضى. إذن فالوجود المبارك لرسول الله ولأهل بيته وجود سعي منبسط، بحيث يستشعر الأئمة سلام الله عليهم بأن تقصير الأمة وتقصير أفراد الأمة وذنوب الأمة وكأنها منسوبة إليهم، لذلك هم يتضرعون إلى الله في غفران هذه الذنوب وفي العفو عن تقصير الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف السوء عن جميع المؤمنين والمؤمنات، بالخصوص من قصدناهم بالدعاء. اللهم من عليهم بالشفاء العاجل يا رب العالمين، بجاه مريض كربلاء زين العابدين وسيد الساجدين صلواتك عليه يا رب العالمين. إلى شفاء المرضى وإلى أرواح موتى المؤسسين والجالسين ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم أحبة الهدى لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة، تقبل الباري عز وجل أعمالكم، وإلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما؟ قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك، فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصاً أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطباً الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان.
يا صاحب الزمان. الأمان الأمان وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مؤتحان الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
آيات وأحاديث
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم آيات وأحاديث أيها الأحبة من الآيات الكريمة التي اهتمت الأحاديث الشريفة ببيان فضيلة المواظبة على تلاوتها وبينت آثارها هي الآية المعروفة بآية الكرسي المباركة وقد نقلنا في حلقة سابقة عدة من النصوص الشريفة المبينة لذلك ونتناول في لقاء اليوم أحد الآثار المهمة للالتزام بتلاوة هذه الآية المباركة خاصة في التحصن بها من مكائد الشيطان وحبائله أعاذنا الله وإياكم منها بكرمه ولطفه إنه سميع مجيب أيها الأفاضل روي عن رسول الله حبيبنا وسيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما في كتاب المجازات النبوية للشريف الرضي وغيره من مصادرنا المعتبرة أنه صلى الله عليه وآله قال لكل شيء سنام أي ذروة وسنام القرآن سورة البقرة ومنها آية هي سيدة آي القرآن لا تقرأ في بيت فيه الشيطان إلا خرج منه وهي آية الكرسي وهذا المضمون مروي أيها الكرام من طرق سائر المذاهب الإسلامية كما أشار لذلك العالم الشهير جار الله الزمخشري حيث قال في تفسيره الكشاف ضمن حديثه عن الأحاديث الواردة في فضل آية الكرسي فمنها قوله صلى الله عليه وآله ما قرأت هذه الآية في دار إلا احتجرتها الشياطين 30 يوما ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة 40 ليلة يا علي علمها ولدك وأهلك وجيرانك فما نزلت آية أعظم منها وعن علي عليه السلام قال سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله على أعواد المنبر وهو يقول من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابد ومن قرأها إذا أخذ مضجعه أمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله أيها الأفاضل من هنا صار الالتزام والمواظبة على تلاوة آية الكرسي من الأجزاء الرئيسة في المنظومة العبادية الإسلامية التي تحفظ المؤمن في سيره على الصراط المستقيم وهذا ما يهدينا إليه التأمل في الحديث الشريف التالي، وهو من جوامع الكلم المحمدية، فقد روي في كتاب مكارم الأخلاق وغيره عن الصحابي الجليل صادق اللهجة أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه قال: دخلت يوما على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في المسجد جالس وحده، فاغتنمت خلوته، فقال صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، إن للمسجد تحية. قلت: وما تحيته يا رسول الله؟ قال: ركعتان تركعهما. ثم التفت إليه فقلت: يا رسول الله، أمرتني بالصلاة، فما الصلاة؟ قال صلى الله عليه وآله: الصلاة خير موضوع، فمن شاء أقل ومن شاء أكثر. قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال صلى الله عليه وآله: الإيمان بالله ثم الجهاد في سبيله. قلت: يا رسول الله، أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال صلى الله عليه وآله: أحسنهم خلقا. قلت: وأي المؤمنين أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قلت: وأي الهجرة أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله: من هجر السوء. قلت: وأي الليل أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله: جوف الليل الغابر. قلت: فأي صلاة أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله: طول القنوت. قلت: فأي صوم أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله: فرض مجزئ وعند الله أضعاف ذلك. قلت: فأي صدقة أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله: جهد من مقل إلى فقير في سر. قلت: وأي زكاة أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: وأي الجهاد أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله: ما عقر فيه جواده وأهريق دمه. قلت: وأي آية أنزلها الله عليك أعظم؟ قال صلى الله عليه وآله: آية الكرسي. أيها الكرام، وللمواظبة على تلاوة آية الكرسي آثار مباركة عدة، لعل الله يوفقنا للحديث عنها في حلقة مقبلة من برنامجكم آيات وأحاديث، تستمعون له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وفي أمان الله.
يكرر بالشدة طيحنا، يكرر أولادك إحنا، يكرر بالشدة طيحنا، يكرر أولادك إحنا.
يا حيدرنا العترة مصيبة فاطمة الزهرة، ولي حسيني شحن صدرة لهيب النايبة الكبرى، ينادوك مظلم صبوحنا يكرر على عدك احنا
يكرر مش انت طيحنا يكرر على عدك احنا يكرر مش انت
احنا احنا علي السجاد يا حيدر على فقد الزهر يتحسر ضميري الباقر يتأثر على حزنك نار تتسجر كياني صادق يتكدر ويتيب عموس بن جعفر يواسوك والمحنة محنة يكرر أولادك إحنا
السادسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن الخلاف بين الجمهورية الإسلامية وأمريكا جوهري وليس تكتيكي. الاحتلال يواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النار وينسف عدة مباني سكنية في غزة وخان يونس. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على أن الفرق بين إيران والولايات المتحدة فرق جوهري وصراع مصالح بين الجانبين. ولدى لقائه حشدا من آلاف الطلاب وجمع من عوائل شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على البلاد، أكد سماحته أن إيران لن تتعاون مع أمريكا إلا إذا قطعت دعمها للكيان الصهيوني وأخرجت قواعدها العسكرية من المنطقة، مبينا أن البعض يعتقد أن سبب الخلاف هو شعار الموت لأمريكا وهذا تبسيط وسذاجة. ولفت سماحته إلى ضرورة تعزيز قوة البلاد عسكريا وعلميا وإداريا بهدف معالجة الكثير من المشاكل وتأمين حماية البلاد. يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 11 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، فقد أصيب عدد من الفلسطينيين بطيران الاحتلال المسير في بلدة بني سهيلة شرق خان يونس، فيما استهدف قصف الاحتلال المدفعي مدرسة الخنساء ومحيطها ببلدة عبسان الكبيرة. واستهدفت زوارق الاحتلال شاطئ بحر مخيم النصيرات، فيما تعرضت المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح لقصف مدفعي. وفي مدينة غزة نفذت طائرات الاحتلال غارة على المناطق الشرقية تزامنا مع قصف مدفعي، فيما أطلقت مسيرات إسرائيلية النار شرق حي التفاح. هذا وشهد شرق مدينة غزة فجر اليوم انفجارات